حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولازلنا نتأمل معا في معاني ومضامين دعاء السمات الشريف، وقد وصل بنا الكلام إلى هذا القسم: وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله، إلى آخر الفقرات التي ينقلها هذا القسم من الدعاء الشريف. هذا القسم بحسب التسلسل يكون الخامس بعد العشرين، ولعله هنالك بعض التدقيقات في بعض البحوث التي نظرنا إليها سابقاً، يمكن أن يكون العدد أو القسم هذا الذي نحن بصدد الحديث عنه هو الرابع بعد العشرين. والرابع بعد العشرين إنما هو من الأرقام المقدسة التي نقلت جملة من الروايات إشارة إلى رقم 24، أن هنالك 12 من الأئمة سوف يكونون هم من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واثني عشر من أنصار إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه سوف تكون على يدهم العدالة على وجه هذه الأرض وعلى وجه هذه البسيطة. لذا هذا الرقم لعله أيضا فيه إشارة إلى هذا المعنى. هذا القسم وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هنالك أربعة من المعاني ينقلها هذا القسم، هنالك بركة لإبراهيم في أمة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهنالك بركة لإسحاق صفي الله في أمة عيسى على نبينا وآله وعليهما أفضل الصلاة والسلام، وهنالك بركة أيضا ليعقوب في أمة موسى على نبينا وآله وعليهما أفضل الصلاة والسلام. هذه ثلاثة، الرابعة إنما كانت البركة لرسول الله صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته. هذه الإشارات التي أرادت هذه الفقرات التأكيد عليها، هنالك مواقع كأنما في تاريخ النبوات في نصوصنا الشريفة من خلال آيات الكتاب المبارك، هنالك إشارات تفصح عن معنى أراد المعصوم عليه السلام أن يكشفه لنا، أو أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نعلم به. هذا هو الذي أريد الإشارة إليه، إنما هذه البركة التي وصفها هذا القسم بأن الله سبحانه وتعالى قد بارك وذكر أربع مواقع أراد التأكيد عليها والإشارة إليها. أما التبريك الأول، المباركة الأولى، البركة أو المباركة، معنى مأخوذ من البركة، وهو بمعنى الخير الدائم والثابت والنامي. عندما يريد الله سبحانه وتعالى أن يبارك شيئا، فلأنه لابد أن يجعل فيه هذا المعنى، أنه يكون أولا دائم، خير وليس شر، خير ودائم غير منقطع، وثابت غير متغير، وأيضا نامي، أيضا إنما هو في حالة نمو وليس في حالة انحسار. هذا هو معنى التبريك الإلهي. أما وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كيف يمكن أن نفهم هذه البركة وهذه إشارة أراد هذا القسم الشريف من خلال آيات الكتاب المبارك، من خلال النصوص الشريفة التأكيد عليه والتنبيه عليه، فكيف يمكن أن نفهم هذه المباركة؟ قالوا أن المباركة إنما كانت في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بلحاظين، بالتفاتتين. الالتفاتة الأولى أن جعل فيها النبوة، يعني هذه البركة استمرار، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالم. هذا المعنى أنه الجعل في ذرية إبراهيم، الجعل في البركة التي كانت لإبراهيم إنما كانت في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أولا كان فيها النبوة، يعني استمرار النبوة من زمن إبراهيم عليه السلام إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الاستمرار إنما فيه البركة، معنى الدوام والثبات والنمو إنما تحقق بأن كانت النبوة في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما التبريك لهذا المعنى كان قد قيل لإبراهيم عليه السلام. هذا التبريك الأول بلحاظ أو بالتفاتة أولى، أنه كان فيه في أمة محمد صلى الله عليه وآله كانت فيها النبوة، النبوة الخاتمة التي ختمت بها كل النبوات، والتي هي كانت أشرف النبوات وأفضل النبوات. وكما نقلت لنا جملة من الكتب، إنما كان أنبياء الله يعلمون بهذا المعنى، لذا البشارة بالبركة قد سمعها إبراهيم عليه السلام، وجملة من النصوص الكثيرة تشير إلى هذا المعنى، أنه محمد رسول الله والذين معه أشداء، ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل. يعني إنما هذه الكتب التي سبقت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد أشارت وقد عرفت وقد بشرت به، فيكون البشارة بالبركة التي أرادها الله سبحانه وتعالى في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد سمع بها إبراهيم عليه السلام وعرف بها، وهذا المعنى أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم به، لذا الإمام عليه السلام يجعله من ضمن فقرات هذا الدعاء الشريف، لأنه من المعاني المهمة والمعاني المباركة والمعاني العزيزة عند الله سبحانه وتعالى. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، أن شريعة هذه الأمة أو أمة محمد صلى الله عليه وآله هي الشريعة التي سوف تغطي كل الأرض، والتي سوف يكون بها كل الناس، وهو معنى أن يكون في آخر الزمان دولة لآل رسول الله، دولة لصاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، يتحقق بها معنى البركة التامة الكاملة التي وعد بها إبراهيم. ولا زال في البحث بقية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق لإتمامه، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 0-9893-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، وصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، وصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. الضربات اليمانية وعودة المزيد إلى حضن الوطن. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. عملية تلو أخرى تستهدف بها القوات اليمنية المطارات السعودية وتحديدا في أبها وخميس مشيط وجدة ضمن سلسلة هجمات متصاعدة بالصواريخ والطيران المسير على العمق السعودي، هجمات تؤشر على دخول صنعاء مرحلة جديدة من العمل العسكري ضد الرياض وتوسيع بنك أهدافها، خاصة مع التحذيرات التي أطلقتها بالابتعاد عن المواقع التي تستخدم لأغراض عسكرية في المملكة. طبعا نقول هذا الكلام بناء على التحذيرات التي صدرت لكل القطاعات المدنية بالابتعاد عن المواقع التي تستخدم لأغراض عسكرية حتى تلك كالمطارات وغيرها المدنية. العمليات العسكرية على السعودية تعتبرها القوات اليمنية في إطار الرد الطبيعي والمشروع، وهي كذلك طبعا على تصعيد تحالف العدوان العسكري وغاراته المستمرة وحصاره المتواصل على الشعب اليمني. وتشترط صنعاء الجيش واللجان الشعبية إيقاف الضربات مقابل إيقاف السعودية وتحالفها لحصار المطارات والموانئ وقصف المناطق اليمنية وكذلك فك الحصار عن أهلنا في اليمن. يدلل الاستهداف المتكرر لذات المنشآت والمطارات السعودية برأي البعض على استراتيجية عسكرية تنتهجها صنعاء اليوم لفرض معادلة ردع جديدة، فيما تستغرب سلطاتها الرسمية من شكوى وتباكي الرياض من الهجمات اليمنية، وهي من تفرض حصارا خانقا وتعتدي وترتكب ولا زالت الجرائم بحق الشعب اليمني.
أطلق صواريخ الغضب واحمل زنادك والجعب، قدما إلى ساحل الوغى هاجم صهاينة العرب.
أطلق صواريخ الغضب واحمل زنادك والجعب، قدما إلى ساحل الوغى هاجم صهاينة العرب. النجم والزلزال والدجنة وأسود الحرم، يضرب بأس الله في مجرى زنادك الضرب. يبقن سرودك في الغضب تنسى الفضول هو الأدب. هم أضرموا هذا الضحم خلف الحدود ولا ذهب، كثابت الخطوات في عصر التراجع والهرب. أنت اليماني الذي في كل تاريخ كتب، فاكتب نهايتهم على أديال حاملة الحطب.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي. علي أحمدي جاء من اليمن، نستمع إلى مساهمتي الصوتية في بداية هذا اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تحية لإذاعة طهران، برنامج اليمن التصدي والتحدي. ماذا بقى المقاتلي حزب الإصلاح من قضية وهدف وقد تكشفت الأوراق وبنت الحقيقة؟ وعلى ماذا يقاتلون في مارب اليوم وقد لاحب الأفق رهان هم الخاسر؟ اليوم عبد الله الزايق عبد الله سعتر عبر قناة سهيل يقول وبكل وقاحة وعن جهية إن الذي هدم كافة المنشآت المدنية من مساجد ومدارس ومستشفيات ودور أطفال ومنازل مدنيين وملاعب وغير ذلك، وقتل الأطفال والنساء وجوع الشعب بالحصار وقطع المرتبات ومنع المرضى من العلاج بالخارج والسفر ونهب الثروات البترولية والغاز والمنافذ والمطارات وغير ذلك، هو الحوثي وليس الشرعية. ويؤكد سعتر أن الشرعية هي التي أتت وجلبت كل خير لليمنيين والدافع عن كرامته واستقلاله. لذلك فالبوق عبد الله سعتر أعتقد بل أجزم إن ليس له نجدين ولا عينين ولا أذنين، بل له لسانا وشفتين فقط، يصرح لا يشوف ولا يرى ولا عارف ماذا يدور في المنطقة هناك. وأقول وأختم بهذا الشر، سجل على صفحة التاريخ يا كاتب ملاحم النصر الأنصار مكتوبة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر الأخ العزيز علي أحمد جاء من اليمن على هذه المساهمة، ولو لدي تعليق حول ما تفضل به لهذا الذي سميته أخي الكريم، ولا داعي لأن نسميه مرة أخرى، حقيقة أذن وعين ولسان كل شيء لديه، لكن الأعين لا تعمى، العمى عمى القلوب. هؤلاء عميت قلوبهم فلا يرون الحق ولا يرون سوى تلك ذلك الفتاة الذي يرمى لهم من قبال أسيادهم مشغليهم. أساسا أسياد هؤلاء المرتزقة هم أحذية للإسرائيلي والأمريكي، بن زايد وبن سلمان. هؤلاء أصغر بكثير ممن أن ينعتون بأسياد وغيره. هؤلاء أساسا هم مرتزقة، فما بالك بمرتزقة المرتزقة، كيف سيكون عليه الحال؟ الحال سيكون عليه ما نراه ونشاهده اليوم من مأساة حقيقية يعيشها اليمن ويرفض أن يراها هؤلاء بسبب تلك الأموال آنفة الذكر. وهذه الأموال بالنهاية ستكون حسرة عليهم، يعني من قبلهم الكثير ممن حاول أن يكون لهذا أو ذاك عميلا أو مرتزقا في الشرق والغرب في كل زمان ومكان، ليس فقط في اليمن، في كل الحروب والصراعات كان هناك مرتزقة وكان هناك مرتشون وكان هناك أيضا تجار حروب وغيره. على اتحال، أشكر الأخ علي أحمد إجاه مرة أخرى على هذه المساهمة. الأخ العزيز أبو هتار من الساحل الغربي، نستمع إلى مساهمة صوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه رسالة للعدوان، إنهم يغلقوا
إلى قلق متوازن، إن كان قلق متوازن يقلقوه هنا ويقلقوه هنا، على أنه ما فيما يخص مأرب، فقبائل مأرب وأهل مأرب هم أدرى بمعالجة وضعهم، وأهل الشعب اليمني هو أدرى بمعالجة وضعه من القلق الخارجي ومن هذا القلق المزعوم. هم على تواصل، قبائل مأرب وبقية القبائل مع الجيش والجن الشعبية هم على تواصل لتدارس كيفية معالجة الأمر، كما شهدت اليوم صنعاء اجتماع استثنائي مع رجالات اليمن وقيادة وزارة الدفاع وهيئة الاستخبارات على أنه كيف يتم العمل على استنقاذ من يمكن استنقاذهم من المنخرطين عسكريا مع العدو الأجنبي، وهم قلة من أبناء مأرب. ليسوا كل مأرب أبناء مأرب، هم ضد التواجد الأجنبي وضد المحتل، وقد ذاقوا الأمرين أهل مأرب بشكل عام، وهم قلة قليلة الموجودين، هم قلة قليلة، والباقي آتون من خارج مأرب، مرتزقة من خارج مأرب وغارات سعودية. هل هذا هو الذي يفيد مأرب، أم الذي يفيد مأرب هو أن يحل بها الأمن والأمان كما هو موجود في بقية المحافظات الخاضعة للمجلس السياسي الأعلى؟ فإذا على الخارج عن أن يعرف على أنه ما لم يعني يعالج المسألة ويقارب المسألة القضية اليمنية من موضع أن هناك عدوان وحصار أولا وعليه أن يتوقف، فهم لن يخرجوا بأي حل ولن يخرجوا، وسوف تتكرر من التصريحات وستكون تصريحات عبثية وعلى حساب السعودية. على السعودية أن تعرف على أن مجاراتها من قبل الخارج في دعاواها وفي مزاعمها هذا ليس لمصلحتها، ستستمر عليها الردود اليمنية حتى يكون هناك إيقاف واضح للعدوان وللحصار.
أشكرك جدا.
شكرا لك أبو هتار من الساحل الغربي. طبعا أبو هتار أرسل إلينا أكثر من مساهمة صوتية نشكر عليها، والأخ العزيز والفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن في مشاركته الصوتية.
تحية لكم جميعا. عدو شعبنا اليمني فكر أن الحرب هي لعبة أو نزهة، والآن بدأ يعن ويولول تحت ضربات المقاومة الوطنية اليمنية، وأنا أخاطبه وأقوله لعله يسمع الآن: اسحب قواتك فورا من الدولة اليمنية قبل أن تغوص في مياه البحر الأحمر وبدون رجعة. شكرا لك أخي أحمد واللقاء.
حياكم الله بياكم. شكر جزيل للأخ العزيز والفاضل صبحي الحميد من الأردن على هذه المشاركة والمساهمة معنا. حقيقة الحديث عن أن الحل الوحيد هو ترك اليمن يعيش أبناءه حياته مرة أخرى وإيقاف العدوان، هذا الأمر يعلمه العدوان، لكنه لا زال يكابر وهو أعلم الناس بأنه لن يصل إلى أي نتيجة، وأن ما خسره سابقا سيخسر أضعافه إذا ما استمر في هذا العدوان وباتت بات هذا الأمر من المسلمات له. لا بس أن نتوقف عند فاصل، نواصل بعد يد اللقاء رافقونا. استهداف ذات المطارات والأماكن الحساسة في تحالف العدوان، ماذا يعني لليمن؟ أين المضادات التي أنفق عليها العدوان مئات مليارات الدولارات لمواجهة المسيرات والصواريخ اليمنية؟ ولماذا لم يأتي الأصيل لنجدة هؤلاء من المسيرات والصواريخ اليمنية؟
هناك بقوة الله سبحانه وتعالى وتأييد الإلهي وبفضل القيادة الحكيمة استهداف تلك المطارات في أبها وغيرها كجدة، وهذا شكل أكبر رادع للصهيونية العالمية وأذنابها من العرب المتخاذلين، وأيضا شكل حماس قوي ودافع قوي لدى أبناء الجمهورية اليمنية في الوحدة وفي التصدي لهذا العدوان، مما أدى إلى انضمام قبائل ومشايخ من أبناء مارب للانضمام إلى مسيرة الحق، أو بأقل أشياء وهي تجنب الخلاف والقتال مع أبناء اليمن مع بعضهم. أما المرتزقة فحالهم بين المطرقة والسندان، إما أن يعودوا لحضن الوطن ويعودوا إلى رشدهم ويرجعوا إلى أبناء بلدهم، أو أن يرموا أنفسهم في حضن العدوان، وهذا لن يفيدهم بشيء. الدين محمد أحمد المضرحي.
لأننا حاضرون أن نحارب مهما كانت التطورات، أن نواجه المعتدين الذين يريدون أن يسلبون حريتنا وكرامتنا وأن يهينونا وأن يحتلوا أرضنا وأن يهتكوا أرضنا وأن يضيعونا من صفحة التاريخ. نستعد أن نواجههم إلى يوم القيامة جيلا بعد جيل.
اليمن التصدي والتحدي، حياكم الله وأهلا بحضراتكم. مواجهة هذا العدوان جيلا بعد جيل، كلمات رددها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ليطبقها ويطبقها أبناء اليمن الأحرار الشرفاء من خلال ما لمسناه خلال الأعوام الماضية من مواجهة هذا العدوان. لم يكل أبناء اليمن ولم يملوا، لم يخسروا معركة، وكذلك لم يتراجعوا قيد أنملة في مواجهة هذا العدوان، هذا البغي. صوت آخر نسمع إليه من اليمن، الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. نعم، عاد الكثير ممن كانوا مغرد بهم إلى حضن الوطن بعد أن عرفوا حقيقة العدوان على اليمن، وأن هذا العدوان لا يصب في خدمة اليمن، بل إنه عدوان الغرض منه احتلال الأرض ونهب ثروات اليمن التي في باطن الأرض وظاهرها. ويهدف هذا العدوان إلى تقسيم اليمن إلى دويلات أشبه ما يكون بدويلات عرب الخليج الفارسي التي أصبحت مرتعا للشيطان الأكبر والصهيونية العالمية المتمثلة بأمريكا الشيطان الأكبر والصهيونية العالمية. والضربات اليمانية المستمرة في العمق السعودي خلال هذه الفترة ضربات متلاحقة أصابت تحالف العدوان في مقتل وهزيمة نكراء، رغم ما لدى السعودية وتحالف العدوان من أسلحة أمريكية وغربية ودولية من كل أصقاع العالم، إلا أن ضرباتنا وصواريخنا وطائراتنا المسيرة اليمانية اخترقت كل تلك المنظومات وحققت أهدافها بضربات حيدرية في العمق السعودي، حيث تم ضرب مطار أبها ومطار جدة وقاعدة الملك خالد في خميس مشيد، وأهداف حساسة في العمق السعودي لضربات متتالية، وما النصر إلا من عند الله العلي القدير. كان معكم أبو محمد مهدي لمن صنع.
حياكم الله بياكم، شكرا جزيلا لأخ محمد مهدي من صنع على هذه المساهمة. طبعا الأخ يقول بعد السلام والتحية لكم، السلام أخي الكريم، اللهم صل على محمد وآل محمد. ألف تحية لكم أستاذ أحمد ولكادر الإذاعة والضيوف والمستمعين الأكارم، وحياكم الله جميعا. حياك الله وبياك أبو محمد مهدي، وأهلا بك معنا دائما. طبعا بما أنه الأخ العزيز والفاضل أبو هتار أرسل إلينا أكثر من مساهمة، احتراما طبعا لشيبتي لشخصي لمساهماتي، نستمع إليه مرة أخرى في هذا اللقاء.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أبو مختار من الساحل الغربي، نقول للعدوان لا حوار تحت النار والحصار، لا حوار حتى تكفوا عدوانكم، أن أنتم لم تكفوا عدوانكم، تقصفون المدن والمحافظات، واليوم ارتكبتوا أبشع الجرائم بطيرانكم على مارب، على القوف، على حجة، وكذلك على مدينة صعدة الصمود. ولكن نقول لكم إذا كفوا عدوانكم أن وارفعوا الحصار، وبعدها سيكون الحوار. ونقول لأمريكا التي اليوم تتكلم باسم حكومة بايدن بأنها سترفع الحصار وستخرج أدوات العدوان الأجانب من المدن والمحافظات المحتلة، ولكن لم نرى أي شيء ملموس طيلة 6 سنوات وهم يتغنوا بهذه العبارات ويرسلوا مبعوثهم مبعوثة للآخر، ولكن لم نرى منهم شيء واقع على الأرض. الشعب اليمني يموت، الشعب اليمني محاصر، الشعب اليمني يذوق الأشع الجرائم. ولكن نقول للعدوان إذا استمريتوا في عدوانكم سنستمر في الرد مهما كان عقباه. ولكن نقول للعدوان على أن كل ما تفعلوه قد كشفه قابلة الأيام.
اكتفي بهذا القدر، وأشكر الأخ أبو هتار من الساحل الغربي. يلتحق بنا اللواء خالد غراب الخبير العسكري والاستراتيجي من اليمن. سيادة اللواء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لك ولكل المجتمعين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأيضا في
لبنان. حياكم الله وبياكم. سيادة اللواء، التقيناكم لأكثر من مرة، لكن هذه المرة ربما الأمر مختلف. هذه المرة نتحدث عن انتصارات متتالية متوالية مستمرة في حلقة في سلسلة من الأيام التي فرح بها المؤمنون وأثلجت صدور المؤمنين، تلك الضربات التي وجهت إلى عمق العدوان وما جرى ويجري في مأرب إنما هو خير دليل على إيماني، على عقيدة أبناء اليمن، على أحقية وحق الجيش واللجان الشعبية في الدفاع عن الأرض والعرض. تفضلوا.
نعم سيد الكريم، يوجد فعلا الآن حراك أو فعاليات عسكرية وأيضا سياسية، نعتبرها أنها فعاليات اللحظة الأخيرة لما دار تطوير مدينة مارب. هناك محليا أو شعبويا وعسكريا، من الجانب السياسي تم اليوم لقاء الجانب في وزارة الدفاع مع هيئة الاستخبارات مع جميع مشايخ اليمن لتدارس الأوضاع، بحيث أنه يتم مساعدة التواصل لصحب المفجوعين، لأنه الآن يعني حانت اللحظة الحديدية الحرجة التي يجب التفاعل معها على أساس أنه من سيتبقى ولم يعد إلى صف الوطن في هذه اللحظات أو في الساعات القادمة ستغلق على أبواب، نحن نعتقد هذا الأمر، وأن يعني سيلقوا حقا في داخل مدينة مارب. هذه الدعوات جاءت حرصا من القيادة على سلامة أولئك المخدوعين، أيضا على الجانب العسكري الجيش والجانب الشعبية اتخذت عن التموضع عن في جميع بوابات مدينة المعارض وأيضا في المواضع الاستراتيجية على الجبال والهضاب وأيضا في مواضع حساسة في السعود بحيث أنه أصبح جميع بوابة مارب وأيضا الطرق المعدية إليها في جربة الجيش والجانب الشعبية ومنتظرين للتوجيهات العليا لأعمال التطهير مع أيضا منتظرين أيضا الدعوات الجبلية كما أشرفت أنه دعوات اللحظة الأخيرة للوجهة والحكماء في مدينة مارب من أجل الضغط لإخراج المرتزقة والخونة من المدينة لتجنب المدينة القتال لأن العدو قد سحب أغلب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى داخل المدينة ويريد أن تجرى هناك حرب شوارع وهذا ما يخشاه الجيش واللجان الشعبية تجنبا أو حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين العدو لا يأبه بهذا الأمر وبدأ من اليوم أمس إعلاميا يروج لمثل هذا الأمر يروج أنه بدأت مخيمات النازحين بالتعرض لجبار وهذه يعني معلومة لدى الإخوان المسلمين تحديدا الذي دائما يجعل من المواطنين ذريعة ومن جهة أخرى دروعا بشرية نحن نعتقد أنه نعتقد أنهم سيتم استهداف تلك المخيمات من قبل أولئك المجرمون ثم يلقوا باللائمة على الجيش والجانب الشعبي فلذا أنه نحذر في اللحظات الأخيرة أنه عن الجميع يأخذ الحيطة والحذر وأيضا المغادرة إذا كان لا زال في صف العدوان ولم يستطع الخروج إلى المناطق المحررة فعليه كما كان اللقاء اليوم الموسع وأعطاهم الضوء الأخضر للتوجه إلى محافظة حضرموت يعني للنجاة بأرواحهم.
طبعا سأطلب منك في نهاية هذا اللقاء أن توجه رسالة مباشرة لأن الكثير يستمع إلينا في مأرب وتصلنا رسائل من هناك عبر الأثير يتحدثون عن أن الجميع اليوم يرحب بما جرى من انتصار كبير لكن الخوف من بعض الأجواء التي يحاول أن يرعب من خلالها المرتزقة أبناء هذه المدينة وكما تفضلتم بالشكل الذي سردتموه هنا أتوقف عندما قاله قائد لواء العز بالجوف والقيادة العسكري المنشق عن صفوف تحالف العدوان العميد حمد بن راشد الحزمي الذي قال أن تزايد وتيرة الانشقاق أو العودة إلى حضن الوطن أتت بعد أن انتضح للجميع السياسات المغلوطة التي يكرسها العدوان في أذهان الناس بشأن الحرب على اليمن يبدو أن هناك صحوة حقيقية وبقي النداء الأخير لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الذين تورطوا وكانوا إلى جانب العدوان في الفترة الماضية تفضل سيادة اللواء
نعم سيد الكريم ثاني كانت كلمة صادقة للأخ محمد الحزمي الذي عاد وقال تلك الكلمة من أنه بات الجميع يعلم والحجة أقيمت على الجميع بأن ليس لهم في المعركة لا ناقة ولا جمل المعركة هي معركة العدوان وجميع من يتواجد ويقاتل في صفوف العدوان إنما ينفذون رغبة الأجنبي هو تكلم بكل صراحة حقيقة وهذا هو الواقع والذي دائما يعني نتكلم عن هذا الأمر أن المعركة في مارب أو في الجبهات الأخرى هي معركة العدو وما هو أولئك إلا مرتزقة ليس لهم من الأمر شيئا لا الخائن عبد الرب منصور هادي ولا حكومته ولا قادته العسكريين الجميع يأتمرون بأمر المحتل فبات الجميع يعلم هذا الأمر وأيضا ما يلاقونه من ذل ومن هوان ومن استهتار واستحقار سواء حتى وإن كانوا ذات رتب كبيرة وهم في صفوف العدوان يلاقوا المهانات والمذلة الكبيرة الجميع بات يعلم هذا الأمر وكانت الدعوة الصادقة إضافة إلى الدعوات التي ذكرناها قبل قليل وهي دعوة أعلى القيادة في هيئة الاستخبارات العسكرية وأيضا قيادة وزارة الدفاع إضافة إلى مشايخ اليمن الجميع سيتحرك من يعني من يوم أمس واليوم بدأت فعلا ينضمون إلى تلك القبيلة أو تلك التواصل معهم لأجل تجنيد أرواحهم الهالات المحتمة ومن أجل أن لا تكون أو تطرأ عليهم الخيانة التاريخية إلى أبد. يعني الأمر أصبح في ترقب وترقب حذر لما تقول عليه المعركة في الساعات القادمة، لأن ما يدور حاليا هو يعني تعزيزات علمناها أنها استلزمت من محرة أبيان ومن شبوة ومن حضرموت من رأس يعني تحديدا من صف التنظيمية عشواء القاعدة، وهذا ما جعل فعلا الآن الجيش واللجان الشعبية يعني يتأهبون لخوض المعركة قبل أن يتم إعداد المواقع أو يتمركزون، وإن كان تمركزهم حاليا ليس بتلك الإيجابية. هم مثلا إن كانوا يشكلون بحسب التقارير الواردة إلينا فإنما يشكلون مواقع دفاعية سلبية، وهذا الأمر سواء كان من تنظيمات القاعدة وداعش أو من المؤدجين بالفكر الوهابي يعني لا يهم الآن في هذه اللحظة، لأن الوضع العسكري والعقيدة القتالية لدى الجيش والجيشري وأيضا أبناء القبائل وتحديدا محافظة مارب الذي فعلا قد تضرروا كثير من تصرفات وممارسات سلطة إصلاح مارب، الآن يريدون ويحاولوا أن يعني يتم التعجيل في معركة تطهير المدينة.
طيب سيادة اللواء، أنا أشكرك على ما تفضلت به، وحقيقة العميد حمد بن راشد قال أنا شخصيا، الرجل تحدث بهذه اللغة بهذه اللهجة، قال أنا شخصيا رجعت بقناعة وفكر واضح، وفهمت في من خلال مقابلاتي مع ضباط سعوديين كبار وعلماء مزيفين، حتى قال أنني توصلت إلى القناعة حتى بالعمل الميداني بأن هؤلاء يعملون ضد الإسلام والمسلمين، ضد اليمن، ضد العروبة، وتوصلت إلى قناعة أن السعودية وأعوانها هم آلة بيد اليهود والنصارى ضد الشعب اليمني المستضعف، يقاتلونه من أجل تضليله وبسبب جهله. لا بأس هنا سيادة اللواء أن نستمع منكم إلى رسالة توجهونها إلى من لا زال حتى هذه اللحظة في صفوف العدوان ومأرب قاب قوسين أو أدنى من التحرير الشامل والكامل للأرض وإلى الأبد إن شاء الله من براثن المعتدين والمحتلين. تفضل.
نعم سيد الكريم، فعلا سأحاول أن أوجه رسالتي وأستطرع فعلا أولا الصورة الواضحة الكبيرة الآن هي فعلا المعركة هي بين الخير والشر وبين الحق والباطل، هذا شيء مسلم له والجميع يعلم أن من يقاتل مع السعودي والإماراتي فإن السعودي والإماراتي قد تم الإلحاق بالنظام الأمريكي الإسرائيلي وقد طبع مع اليهودي، والجميع يعلم هذه هي حقيقة والسنن الإلهية وموجودة في القرآن الكريم أنه من يتولاهم فإنه منهم، يعني فعلا باف الأمر بهذا الشكل. والآن نتكلم ونقول لإخواننا المغربين الذي لا زلنا إلى هذه اللحظة نقول المغربين، لكن أعتقد بعد أن يتم بدء معركة تطهير مارب ولم يعودوا أولئك الذي الآن نحافظ على أرواحهم ونقول عليكم الآن أن تتصرفوا وفقا لمعطيات الواقع ومسرح العمليات ووفقا للمعركة القادمة، ما يعني ماذا ستكون مع هي معركة فعلا مفصلية وتاريخية في يعني تتغير كثير جدا في معركة العدوان على اليمن وربما أبعد من ذلك بكثير. هذه المعركة الآن إذا أن أولئك المخلوعين سواء كانوا ضباطا أو صف أو جنود أو حتى من مشايخ لازال يعني يقوم بأعمال ضد الوطن ومع العدوان عليهم ارتنام هذه الفرقة، طالما أنه هناك حتى كان من ضمن الدعوات أنه حتى يخرجون بأسلحتهم حتى يخرجوا بأطلوم وضعية لهم، يعني حضن اليمن يتسع للجميع، لكن بعد بعد المعركة أو بعد أن تدخل المعركة أو بعد أن يكون هناك رحلة للمعركة ويظل أولئك يقاتلون إلى اللحظة الأخيرة، فأولئك لن يتم التعامل معهم إلا كأعداء وكيهود وك يعني نعتبرهم موجود المشروع الأمريكي الإسرائيلي، ولن يتم التعامل معهم إلا وفق هذا
أحسنت. طبعا نسأل الله التوفيق لكم أولا والنصر والتمكين، وكذلك الرحمة للشهداء، نترحم على الشهداء دائما والشفاء للجرحى. سيادة اللواء خالد غراب الخبير العسكري والاستراتيجي من اليمن، شكرا جزيلا وبارك الله بكم، حياكم الله.
لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.
بذهنكم بحصاركم بنموت جوع، أو قصفكم يجبرنا على الذل والخضوع؟ طريقنا سمحة ولا منها رجوع، وتقال هلكم خير قايد في اليمن، في اليمن، في اليمن، هذا غير وارد،
في اليمن هذا غير وارد.
اليمن التصدي والتحدي. منصر القاربة من اليمن كتب لنا يقول بعد السلام والتحية لكم. السلام أخي منصر، حياكم الله. في البداية توجب التحية لإذاعة طهران العربية كل العاملين فيها، وأولا أقول أن بعران الخليج يشترون أسلحة وهم غير قادرين على استخدامها، وذلك لأنهم يتميزون بالغباء المنقطع النظير. الأسلحة تريد رجال يستخدمونها، وهم لا يسمح لهم أن يكونوا رجالا، بل يسمح لهم أن يكونوا أحذية بأقدام الصهاينة. ليس لهم أعداء وليس لهم أصدقاء، لأنهم لا يمتلكون زمام أمرهم، هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أقول للصهاينة وحلفائهم، اليمن ليست مضيافة للغزاة بل هي مقبرة لهم. أخوكم منصر القارمة من دمار، حياك الله بياك، وشكرا جزيلا للأخ الكريم والفاضل على هذه المشاركة. أبو شاجع من اليمن كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياك الله أخي الكريم. تحية لك أخي أحمد لطاقم الإذاعة، حياكم الله. عادت إلينا قادة الأحرار المغرر بهم دفعة بعد دفعة، وهذا الذي تم الإعلان عنهم غير ما لم يعلن بهم، وسياستنا وأبناء زايد يرفعون الراية الحماراتية والوهابية وكذا وكذا عليهم، ضرباتنا الموجعة المشروعة ستستمر حتى أن يرفعوا الراية البيضاء مهما تباكوا وأكثروا العويل. لا نقول لهم امسحوني على أسيادكم، لا سلامة لكم منا حتى وإن طلبتموها. أبو شاجع اليمن صنعاء صامدون صامدون، شكرا لأبو شاجع على هذه المشاركة. طبعا كثير من المساهمات وصلتنا، لكن للأسف الشديد أعطيت الفرصة والوقت الأكثر لسيادة اللواء خالد غراب ليشرح لنا المعركة، وكذلك يتحدث أكثر في الميدانيات. سامة الله تكتب لنا في ختام هذا اللقاء وتقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أختي الكريمة والفاضلة، شكرا جزيلا لك وبارك الله بك. نعم، على الجميع أن يكثر الدعاء للأبطال في هذه المرحلة. الضربات اليمانية على ما يبدو أنها مستمرة، وعودة المزيد إلى حضن الوطن كان محور نقاش. السلام عليكم.
منتصرون إنا وصامدون، كنا وثابتون عن ناس القطرة قطرة. عدنا وعاد الانطلاق كما كان، عدنا وعاد الانطلاق كما كان، نحمل بالراحات روحا وريحانا. أذان فينا البربغي إلى العليا، شعب أراد العز في العمر ما هانا.
طعام أم مضى ألف عام، أم تهلت ولم تدري، هان أن تعلم وإن كنت لا ترحم، فحكم القضاء يجري.
مر عام أم مضى ألف عام، أم جهلت ولم تدري، أنا أن تعلم وإن كنت لا ترحم. يرحم فحكم القضاء يجري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين. السلام عليكم أحبتنا ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية مباركة طيبة نهديها لكم أيها الأكارم في مطلع لقاء اليوم من هذا البرنامج. وسؤالنا فيه هو: ما هي أهمية المعرفة الدينية في حياة الإنسان؟
نبحث معا عن إجابته في مناري الهداية، آيات الذكر الحكيم وأحاديث أهل بيت النبوة عليهم السلام. تابعونا على بركة الله.
Thank you.
نبدأ بالآية الكريمة فنجدها تصرح بأن المعرفة الدينية هي نعمة إلهية بها نبلغ الكمال وننجو من الضلال. قال تبارك وتعالى في الآية 64 بعد 100 من سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
فالمعرفة الدينية نور يفتح عيني الإنسان على حقائق الوجود وتسير به على الصراط المستقيم، أي بها النجاة من عمى الغواية. قال تبارك وتعالى في الآية 16 من سورة الرعد: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟
وقال عز وجل في الآية 19 من سورة الرعد أيضا: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وفي هذه الآية إشارة إلى أن العقل السليم يدرك ضرورة الحصول على المعرفة الدينية، كما تؤكد ذلك آيات أخرى كقوله تعالى في الآية 9 من سورة الزمر: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
ويقول جل جلاله في الآية 50 من سورة الأنعام: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وفي الآية الأخيرة إشارة لطيفة إلى أن التفكر السليم يهدي الإنسان إلى أن نجاته وفلاحه وصلاحه في المعرفة الدينية المعبر عنها بالوحي الإلهي.
مستمعين الأفاضل، أما الأحاديث الشريفة فهي تفصل بركات الحصول على المعرفة الدينية، فهي مفتاح الفوز بخير الدنيا والآخرة، كما يصرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث رواه عنه أئمة عترته عليهم السلام منقول في كتاب روضة الواعظين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أما علمت أن الله يطاع بالعلم ويعبد بالعلم، وخير الدنيا والآخرة مع العلم، وشر الدنيا والآخرة مع الجهل.
وقال وصيه المرتضى عليه السلام كما في كتاب تحف العقول في وصيته لكميل بن زياد: يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن المعرفة تجعل كل حركات الإنسان بالاتجاه السليم وبما يخدمه في دنياه وأخراه. ولذلك قال عليه السلام في إحدى حكمه المروية في كتاب الغرر: العلم أصل كل خير.
وبالمقابل فإن الإنسان يدفع عن نفسه الشر ببركة معرفته الدينية، وبها ينجو من الغفلة وتضيع عمره بالبطالة. روي في كتاب تحف العقول عن مولانا إمامنا الباقر عليه السلام قال: ادفع عن نفسك حاضر الشر بحاضر العلم، واستعمل حاضر العلم بخالص العمل، وتحرز على خالص العمل من عظيم الغفلة بشدة التيقظ.